بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب بيان نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإكرام الله تعالى هذه الأمة زادها الله شرفا، وبيان الدليل على أن هذه الملة لا تنسخ، وأنه لا تزال طائفة منها ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث حاء، وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. وحدثناه عبد الأعلى بن حماد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة حاء، وحدثنيه حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب قال: حدثني يونس حاء، وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. وفي رواية ابن عيينة: إماما مقسطا وحكما عدلا. وفي رواية يونس: حكما عادلا، ولم يذكر إماما مقسطا. وفي حديث صالح: حكما مقسطا كما قال الليث. وفي حديثه من الزيادة: وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته الآية. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينزلن ابن مريم حكما عادلا، فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد. حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال: أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم؟ وحدثنا زهير بن حرب، حدثني الوليد بن مسلم، حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم؟ فقلت لابن أبي ذئب: إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة وإمامكم منكم. قال ابن أبي ذئب: تدري ما أمكم منكم؟ قلت: تخبرني. قال: فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. حدثنا الوليد بن شجاع وهارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قالوا: حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. موضوع هذا الباب والباب الذي سيأتي خلفه حول بعض أمارات الساعة من نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وما يعمله بعد نزوله عليه السلام. وقبل أن نتكلم على الحديث وما فيه من المعاني والأحكام، نترجم لبعض الرجال الذين مروا معنا في أحاديث الباب ممن لم نترجم له قبل ذلك. قال الإمام مسلم رحمه الله في الحديث الثاني: وحدثناه عبد الأعلى بن حماد. هو عبد الأعلى بن حماد ابن نصر الباهلي مولاهم أبو يحيى البصري النرسي، والنرسي نسبة إلى نرس، وهو نهر بالكوفة عليه عدة قرى. روى عن الحمادين وأبي الأحوص ومالك، وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود وأبو زرع، وخرج له النسائي في سننه. توفي سنة 39 و200. وقال الإمام مسلم في الحديث الثالث: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عطاء بن ميناء. هو عطاء بن ميناء المدني، وهو من التابعين. روى عن أبي هريرة، وروى عنه عمرو بن دينار وأيوب بن موسى وغيرهما، وثقه ابن حبان، وخرج له الستة في كتبهم. وقال الإمام مسلم في الحديث الخامس: وحدثنا زهير بن حرب، حدثني الوليد بن مسلم، حدثنا ابن أبي ذئب. ابن أبي ذئب هذا هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث ابن أبي ذئب القرشي العامري أبو الحارث المدني، أحد الأئمة الأعلام المشهورين. روى عن نافع والزهري، وروى عنه الثوري ويحيى القطان وأبو نعيم. قال الإمام أحمد بن حنبل فيه: يشبه بابن المسيب أو المسيب على الخلاف الذي ذكرناه في ضبط هذه الكلمة. قال الإمام أحمد: يشبه بابن المسيب، وهو أصلح وأورع وأقوم بالحق من مالك، أي مالك ابن أنس. وليس مراد الإمام أحمد أن يطعن بهذه العبارة في الإمام مالك، فالإمام مالك لا مطعن فيه، والإمام أحمد أكبر من أن يتكلم في الإمام مالك رحمهم الله جميعا، ولكنه يريد أن يميز بين الرجال. ولا شك أن الناس يتفاوتون في منازلهم وفي علومهم وفي تقواهم وورعهم، فيقول إن ابن أبي ذئب أصلح وأورع وأقوم بالحق من مالك، يريد بيان مكانة ابن أبي ذئب، ولا يريد الحق من مكانة مالك كما قد يتبادر في بعض الأذهان الضعيفة. لما حج المهدي الخليفة العباسي دخل المسجد النبوي، فقال له المسيب أو المسيب بن زهير، قال لابن أبي ذئب: قم، هذا أمير المؤمنين قد دخل المسجد. فقال له ابن أبي ذئب: إنما يقوم الناس لرب العالمين، هذا ليس رب العالمين حتى نقوم له، إنما يقوم الناس لرب العالمين. فقاله المهدي: دعه، فقد قامت كل شعرة في رأسي. انظروا إلى جواب هذا العالم الفاضل، وكيف أنه لم يأبه لأحد في هذه الدنيا، ما يريد أن يقوم إلا لله. وانظروا إلى عدالة الحاكم في نفس الوقت، انظروا إلى عدالة المهدي، ما أخذته العزة بالإثم ولم يستكبر ولم يقل إن هذا مروق وخروج عن الطاعة، وإنما قال دعه، فقد قامت كل شعرة في رأسي. توفي ابن أبي ذئب سنة 59 و200. قال الإمام مسلم في الحديث السادس: حدثنا الوليد بن شجاع وهارون بن عبد الله. أما الوليد بن شجاع فهو الوليد بن شجاع بن الوليد السكوني أبو همام الكوفي، شيخ مسلم، روى عن شريك وهشيم وعلي بن مسهر وخلق، وروى عنه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، فهو شيخ مسلم شيخ أبي داود شيخ الترمذي وشيخ ابن ماجة عفوا بدل النسائي. قال ابن معين: والنسائي لا بأس به. توفي سنة 43 و200. وأما هارون بن عبد الله الثاني الذي يروي عنه إمام مسلم في هذا الحديث، هو هارون بن عبد الله الحمال البزاز أبو موسى الحافظ، شيخ مسلم، روى عن ابن عيينة وابن نمير وخلص، وروى عنه مسلم والأئمة أصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، فهو شيخ الخمسة، وثقه الدارقطني. توفي سنة 43 و200. هذا ما يتعلق برجال أحاديث هذا الباب ممن لم نترجم لهم في الأبواب السابقة. وأما ما يتعلق بموضوع الباب، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. ويكون هذا من علامات الساعة، ينزل عيسى بن مريم ويقتل الدجال ويحدث ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وسيأتي معنا تتمة لهذا الموضوع في أحاديث أخرى ذكرها الإمام مسلم في أماكن متفرقة من كتاب الإيمان، سنأتي عليها إن شاء الله. أما قوله صلى الله عليه وسلم: ليوشكن، أي ليقربن، أي أن نزول عيسى بن مريم قريب. وكيف يكون قريبا والنبي صلى الله عليه وسلم قد توفي منذ 14 قرنا وإلى الآن لم ينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم؟ والجواب على هذا أن القرب يختلف، ففي بعض الحالات إذا كان العدد بالسنوات ما يكون بعيدا عنا لمدة 10 سنوات يكون بعيدا، ما يكون قريب، لأننا نعد بالسنوات، وحينما نعد بمئات السنين السنوات العشر التي كنا نراها بعيدة تصير قريبة، لأن عدد صار بالمئات، وحينما يكون العدد بالآلاف تصير المئة قريبة، وحينما تعد السنوات بالملايين تصير الآلاف قريبة. فالمسألة نسبية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالمسبحة والوسطى، أي أن ما مضى من الزمان وما مضى من عمر الدنيا كبير جدا، وأن القيامة قد اقتربت. لكن كيف اقتربت؟ هل اقتربت يعني بعد 10 سنوات ستقوم القيامة؟ لا. هل بعد 100 سنة ستقوم القيامة؟ لا. هل بعد 1000 عام ستقوم القيامة؟ لا. عمر الدنيا يقدر بملايين السنين، ما أقول عن عمر الإنسان على الأرض، عمر الدنيا يقدر بملايين السنين، وعمر الإنسان عمر الإنسان على الأرض يقدر بآلاف السنين. طبعا نحن ما عندنا دليل شرعي يدلنا على عمر الإنسان على وجه الأرض، وما يروى من أن آدم لو كذا سنة هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما ندري ما هو عمر الإنسان على الأرض، الله أعلم بذلك. والعلم الحديث لم يستطع أن يحدد عمر الإنسان على الأرض، وإن كان عمر الحيوان بشكل عام منذ زمن بعيد وهو موجود في هذه الأرض. فإذا عندما نقول اقترب إذا عددنا عمر الدنيا بملايين السنين، يعني لو جاء عيسى بن مريم بعد 20,000 سنة يكون قريب جدا، يكون قريبا جدا. وإذا عددنا عمر الحياة بآلاف السنين 10,000 أو 20,000 سنة، إذا جاء عيسى بن مريم بعد 5,000 سنة يكون أيضا قريبا جدا، لأنه إذا قلنا إن العمر تقريبا 20,000 وجاء بعد 5,000 يعني يكون ما مضى أكثر مما بقي. فإذا اقترب النبي عليه الصلاة والسلام ليوشكن، الأمر قريب، لكن هذا القريب متى ما ندري. الله تعالى حجب علم الساعة عن الخلق، لا تأتينا إلا بغتة، لا يعلمها أحد، متى سنكون لا ندري. ولما سأل جبريل عليه السلام في الحديث اللي قرناه في أول كتاب الإيمان متى الساعة، سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال ما المسؤول عنها ليعلم من السائل، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أشراط الساعة وعلامات الساعة، فالعلامات تقع وبعد ذلك تكون الساعة. نعم، ليوشكن أي اقترب. وقوله فيكم أي في هذه الأمة، سينزل عيسى بن مريم في هذه الأمة، معنى هذا أن هذه الأمة ستبقى. شوف النبي عليه الصلاة والسلام أخبر ببقاء هذه الأمة، وما زالت أمتنا والحمد لله تعالى باقية، ومن معتقدنا أنها ستبقى إلى أن ينزل فيها عيسى بن مريم، فقد تكفل الله تعالى ببقاء شرعه، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن طائفة من أمتي ستبقى قائمة على الحق إلى أن تقوم الساعة أو إلى أن ينزل عيسى بن مريم صلوات الله عليه كما سنذكره بعد قليل. ليوشكن أن ينزل فيكم أي في هذه الأمة المحمدية زادها الله شرفا وعزة، ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا، حكما أن ينزل حاكما بهذه الشريعة، يحكم عيسى بن مريم صلوات الله عليه بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا ينزل نبيا بشريعة مستقلة، ما يأتينا بشريعة جديدة، وإنما يحكم بشريعتنا بالقرآن وبالسنة، يعني ما ينزل بشريعة جديدة ناسخة لشريعتنا، فلا شريعة ناسخة لشريعتنا وشريعتنا ناسخة لجميع الشرائع التي كانت قبلها، بل ينزل حاكما من حكام هذه الأمة يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم مقسطا، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا، المقسط العادل، يقال أقسط يقسط إقساطا فهو مقسط إذا عدل، هذا إذا كان الاشتقاق من الإقساط، أقسط يقسط إقساطا فهو مقسط. وأما القسط بكسر القاف، القسط بكسر القاف هو العدل، وأما قسط يقسط، قسط يقسط قسطا هو الجور، ومنه قوله تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. إذا أقسط يقسط فهو مقسط، أقسط يقسط إقساطا فهو مقسط، مأخوذ من القسط الذي هو العدل، وأما قسط يقسط قسطا فهو الجور. ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا أي حكما عادلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. ومعنى كسر الصليب أنه يكسره حقيقة ويبطله ويزيل هذا الضلال الذي تعلق به النصارى من زعمهم لأن عيسى بن مريم قد صلب، ونحن المسلمين نعتقد بأن عيسى بن مريم قد رفع، أما النصارى فهم الآن يعتقدون أنه صلب. قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ويوم القيامة سينزل عيسى بن مريم وبعد ذلك يزول هذا اللبس الذي كان قائما في أذهان النصارى إن عيسى بن مريم قد صلب، فإذا نزل عيسى بن مريم وراه الناس وأيقنوا ببطلان معتقدهم السابق من أنه قد صلب، لم يبق للصليب مكان، فيكسر عيسى بن مريم الصليب كسرا حقيقيا ويزيل هذا الضلال وهذا الانحراف من أذهان أهل الأرض جميعا. وفي نفس الوقت يقتل الخنزير. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث في عمل عيسى بن مريم حينما ينزل دليل على تغيير المنكرات وآلات الباطل، دليل على تغييرها باليد إذا تمكن الإنسان من ذلك. ومن هذا القبيل قتل الخنزير لأنه منكر يجب إزالته. قال الإمام النووي وفي هذا الحديث دليل للمختار من مذهبنا نحن الشافعية والمختار من مذهب جماهير الفقهاء أن إذا وجدنا الخنزير في دار الكفر أو غيرها وتمكننا من قتله قتلناه، كما سيفعل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على إبطال من قال من بعض الفقهاء من أن الخنزير لا يقتل إذا لم تكن فيه ضراوة وفيه ضرر على الناس. بعض الفقهاء قال من أن الخنزير ما يجب قتله إذا رأيناه في بلاد الكفر أو في غيرها من البلاد ما لم يخف منه الضرر، لكن جماهير الفقهاء قالوا بأنه يقتل خيف منه الضرر أو لم يخف منه الضرر. واستدل بهذا الحديث بأن عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم سينزل في آخر الزمان ويقتل الخنزير، ولم يبين أو لم يخصص النبي عليه الصلاة والسلام الخنزير الضار من الخنزير الذي لا يضر، يقتل الخنزير أي نوع من أنواع الخنازير. ويضع الجزية. كيف يضع الجزية؟ قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى قال يضع الجزية أي لا يقبلها ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام. يضع الجزية، ما في جزية يدفعها الكافر على أن يبقى على كفره. نحن الآن عندنا باتفاق فقهاء الإسلام بالإجماع يجوز لنا أن نقبل من اليهود والنصارى جزية من الكتابيين، كما أننا نقبلها ممن عندهم شبهة أهل الكتاب، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجوس هجر، قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم. فباتفاق الفقهاء يجوز أن تؤخذ الجزية من ثلاثة أصناف، من اليهود ومن النصارى وهم أهل الكتاب وممن عندهم شبهة الكتاب، ونقرهم على دينهم في الشروط والتفاصيل والضوابط المعلومة في كتب الفقه. ولكنه في يوم القيامة عندما سينزل عيسى بن مريم صلوات الله عليه سوف يضع الجزية فلا يقبلها من أحد ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام أو القتل، ولا خيار لهم وراء هذا، إما أن يقتل وإما أن يسلم كما قال الإمام أبو سليمان الخطابي. وقال غير الخطابي من العلماء كما حكاه القاضي عياض رحمه الله، قالوا هذا الكلام الذي قاله الخطابي. وبعد أن حكى القاضي عياض كلامهم وكلام الخطابي قال وقد يكون فيض المال هنا، ما قال ويفيض المال ويضع الجزية ويفيض المال، قال قد يكون فيض المال هنا من وضع الجزية وهو ضربها على جميع الكفرة. الاحتمال الذي ذكره الآن القاضي عياض يختلف مع المعنى الذي ذكره أبو سليمان الخطابي. أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى قال إن عيسى بن مريم يضع الجزية، أي أنه يرفع الجزية، ما يعمل بها، ما يقبل من الكافر إلا الإسلام أو القتل. أما القاضي عياض رحمه الله قال لا، كقوله صلى الله عليه وسلم يفيض المال، من المحتمل أن يكون فيضان المال ناتج عن وضع الجزية على جميع الكفرة، يعني ينزل عيسى بن مريم حكما عدلا فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويخضع له كل من في الأرض من الكفرة بحيث يدفعون الجزية له، وبناء على ذلك يفيض المال ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا كلام القاضي وليس بمقبول مطلقا. والصواب ما قدمناه وهو أنه لا يقبل منه إلا الإسلام، هذا الذي رجحه جماهير الذين تكلموا على هذا الحديث من العلماء. قالوا يضع الجزية، أي أنه يسقط الجزية ولا يقبلها، لأنه ما يقبل من الإنسان إلا أن يسلم أو أنه يقتل. لكنه يرد علينا اعتراض في هذه الحالة، إذا قلنا بقول أبي سليمان الخطابي يرد علينا اعتراض مهم، وهو كيف يعمل عيسى بن مريم هذا؟ ما يقبل من اليهود والنصارى وغيرهم إلا الإسلام أو القتل، مع أن الله تعالى قال في شريعتنا التي سيحكم بها عيسى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أي إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ما يجوز لنا أن نقاتلهم، وعيسى سينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعتنا، فكيف يحكم بشريعتنا ويلغي هذه الفقرة في كتاب الله تعالى؟ إذا فسرنا بتفسير أبي سليمان الخطابي سيرد علينا هذا الاعتراض. فما هو الجواب عليه؟ قال الجواب على هذا أن هذا الحكم الذي ذكره الله تعالى مغيا بغاية، فإذا جاءت الغاية انتهى الحكم. هذا الحكم يعمل به إلى أن ينزل عيسى، إلى أن ينزل عيسى يحكم بهذه الآية أننا نقبل من اليهود والنصارى الجزية. فإذا نزل عيسى بن مريم انتهى هذا الحكم، هذا الحكم مؤقت كغير من الأحكام الشرعية التي كان لها وقت معين. بعض الأحكام الشرعية نزلت مؤقتة ومغيات بغاية معينة، عندما جاءت الغاية انتهت تلك الأحكام، وهكذا حكم وضع الجزية على اليهود والنصارى، فإننا نقبل منهم الجزية ما لم ينزل عيسى بن مريم. فإذا نزل عيسى بن مريم توقفت الجزية كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فإذا عيسى بن مريم صلوات الله عليه ما يلغي فقرة من شريعتنا، ولكن شريعتنا قالت إن هذا الحكم مرهون بنزول عيسى ابن مريم، فإذا نزل عيسى بن مريم انتهى هذا الحكم تلقائيا. كما أن الإنسان يجب عليه الصيام من طلوع الشمس إلى غروبها، فإذا غربت الشمس أفطر، إذا غربت الشمس أفطر، انتهى الزمن الذي كان يجب عليه أن يصوم فيه. يجب على الإنسان أن يغسل يده في الوضوء ما دامت يده موجودة، فإذا قطعت يده لا يجب عليه أن يغسلها لأنها زالت. فمناط الحكم هو وجود هذا السبب، السبب زال إذن يزول الحكم. فنحن هذا الحكم مرهون بعدم نزول عيسى بن مريم، فإذا نزل عيسى بن مريم زال الحكم. كأن الله تعالى قال لنا اعملوا بآية الجزية إلى زمن نزول عيسى بن مريم، فإذا نزل عيسى بن مريم فقد توقف العمل بهذه الآية، والحكم الآن أن النصارى واليهود ما يقبل منهم إلا أحد أمرين، إما الإسلام وإما القتل. طيب هل هناك مبرر؟ نعم، المبرر عظيم جدا. قبل أن ينزل عيسى بن مريم عندهم معتقدات ضالة أن عيسى بن مريم قتل وأنهم على شريعة. أما وقد نزل عيسى بن مريم وبين لهم الحق من الباطل ورأوه بأعينهم وسمعوا كلامه بآذانهم وشاهدوا الآيات الباهرات على يديه، ومن أعظم الآيات والمعجزات نزوله من السماء ليبطل معتقدهم السابق بأنه قتل، لم يعد هناك مسوغ لأن يبقى اليهودي على يهوديته ويدفع الجزية، ولم يعد هناك مسوغ لأن يبقى النصراني على نصرانيته ويدفع جزية. هذا الذي كنت تزعم أنه إله وكنت تعبده من دون الله تعالى وتزعم أنه قد قتل وصلب وتزعم وتزعم قد نزل ليقول لك إن كل مزاعمك باطلة، وها أنا الذي كنت تعبدني من دون الله تعالى نزلت أبلغك بأنك يجب عليك أن تعبد الله تعالى. فلم يعد هناك مبرر ولا مسوغ لأن تضرب الجزية، ما عاد في داعي لهذا. ولذلك يضع عيسى بن مريم الجزية بأمر الله تعالى، ويكون وضع الجزية عن الناس وعدم قبول شيء إلا الإسلام هو شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يحكم به عيسى بن مريم. فإذا عيسى بن مريم ما يغير شرعنا، وإنما يحكم بشرعنا الذي يحكم في ذلك الوقت بعدم قبول الجزية. وأما فيضان المال ويفيض المال، قال يكثر وتنزل البركات وتكثر الخيرات بسبب العدل. إذا ساد العدل ساد الرخاء، وإذا ساد الظلم ساد الشقاء. هذه سنة الله في الكون، ما عدل حاكم إلا وساد الرخاء أمته، وما ظلم حاكم إلا وساد الشقاء أمته وساده في نفس الوقت. قال يكثر المال تنزل البركات وتكثر الخيرات بسبب العدل وعدم التظالم، وتقيء الأرض أفلاذ كبدها كما جاء في الحديث الآخر، وتقل أيضا الرغبات، لأن الناس حين يعرفون أن الساعة قد اقتربت وأن عمر الحياة بدأ يتأرجح مثل الورقة عندما تصفر، تقل رغبات الناس في الحياة الدنيا. وإذا قلت رغباتهم بالحياة فاض المال، لم يعد للإنسان ذاك الجشع وذاك الطمع. نعم، فتقل الرغبات لقصر الآمال وعلمهم بقرب الساعة. فإن عيسى صلى الله عليه وسلم علم من أعلامها. وفي الرواية التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الحديث الثاني بعض الزيادات، قال حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. قال فمعناه والله أعلم أن الناس تكثر رغبتهم في الصلاة وسائر الطاعات لقصر آمالهم وعلمهم بقرب القيامة وقلة رغبتهم في الدنيا لعدم الحاجة إليها. قال الإمام النووي رحمه الله وهذا هو الظاهر من معنى الحديث. وقال القاضي عياض رحمه الله معناه، أي إيش معنى تكون السجدة خير من الدنيا وما فيها؟ قال معناه أن أجرها خير لمصليها من صدقته بالدنيا وما فيها. ليش؟ ليش؟ قال لأن المال في ذلك الوقت فائض والناس ليسوا بحاجة له، فلو تصدق بالدنيا بما فيها ما يعدل سجدة واحدة، لأن ثواب الصدقة يكون عظيما حينما يكون الناس بحاجة لهذا المال. ثواب الصدقة يكون عظيما حينما تكون أنت بحاجة لهذا المال، فتصدق وأنت صحيح شحيح ترجو الغنى وتخاف الفقر. فإذا كان الناس بحاجة للدرهم وأعطيتهم إياه أنال ثوابا عظيما على هذا، وحينما أكون أنا بحاجة إلى الدرهم وأدفعه للناس أنا أنال ثوابا عظيما على هذا. وبناء على ذلك ربما كانت الصدقة في ميزان الله تعالى أكبر من السجدة، ربما وإن كان الصلاة دائما خير مشروع، خير عمل المرء هو الصلاة مطلقا، نعم، ولكن الصدقة الآن أيضا كبيرة، لكن سيأتي وقت من الأوقات تصير الصدقة لا قيمة لها. الناس كلهم عندهم المال مبذول في الشوارع ما أحد يأخذه. طب أنا إيش أتصدق بهذا؟ لو تصدقت بالدينار والدرهم وبآلاف الدنانير ما عاد لها قيمة، لأنه ما أحد يريد الصدقة، يفيض المال. وبناء على ذلك يكون الأجر كان محصور، يكون محصورا فقط في الصلاة. أما اليوم الأجر محصور في الصلاة ومحصور أيضا في الصدقة، صدقة فيها أجر. فليس معنى هذا أن الصدقة اليوم أكبر من الصلاة، لا. نبي عليه الصلاة والسلام يقول اعملوا وخير أعمالكم الصلاة، والصلاة خير مشروع، ما في شيء أعظم من الصلاة. ولكن اليوم الصدقة أيضا عظيمة، وقد تكون في ميزان المرء، يعني قد يسجد السجدة فلا يكون خاشعا فيها أو يكون مشغولا فيها فيكون أجوى قليلا ويتصدق بالصدقة ويكون مخلصا فيها فيربيها الله تعالى ويدخله الجنة بها. الناس بحاجة إلى المال وهو بحاجة أيضا إلى المال، أما في ذلك الوقت ما عاد المال له قيمة وهو أيضا لا يريده لقصر آماله بقرب القيامة وفيضان المال. وبناء على ذلك قال تكون السجدة خير من الدنيا وما فيها. على هذا المعنى الثاني الذي ذكره القاضي عياض قال معناه أن أجرها خير لمصليها من صدقته بالدنيا وما فيها لفيض المال حينئذ وهوانه وقلة الشح وقلة الحاجة إليه وقلة الحاجة إليه للنفقة في الجهاد. قال والسجدة هي السجدة بعينها، الحديث محمول على ظاهره. وأما قول الراوي ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال الإمام النووي ففيه دلالة ظاهرة على أن مذهب أبي هريرة في الآية أن الضمير في موته يعود على عيسى ابن مريم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت أي بعيسى ابن مريم قبل أن يموت يؤمن به لأنه ينزل الأرض ويرونه بأعينهم. قال ومعناه وما من أهل الكتاب يكون في زمن عيسى عليه السلام إلا آمن به وعلم أنه عبد الله وابن أمتي، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به أي بعيسى ابن مريم قبل موته قبل موت عيسى ابن مريم ينزل الأرض بعد ذلك يموت كما يموت الناس جميعا. قال وهذا مذهب جماعة من المفسرين. قال وذهب كثيرون أو الأكثرون أكثر العلماء إلى أن الضمير يعود ليس على عيسى ابن مريم وإنما على الكتاب، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته أي قبل أن يموت الكتاب قبل أن يموت الكتاب. مثل الإنسان ما يموت إنسان حتى يرى مكانه من يعني مكانه من الجنة أو النار، وكذلك ما من أهل الكتاب من إنسان إلا ويؤمن بعيسى ابن مريم قبل أن يموت تتبين له حقيقة عيسى ابن مريم. قال وذهب كثيرون أو الأكثرون إلى أن الضمير يعود على الكتاب، ومعناه وما من أهل الكتاب أحد يحضره الموت إلا آمن عند الموت قبل خروج روحه لعيسى ابن مريم وأنه عبد الله وابن أمتي. وكيف يكون هذا؟ ذلك لأن الإنسان حينما يقترب موته روحه قبل أن تخرج روحه وتفيض يرى مكانه من الجنة ومن النار ويرى الأمور على حقيقتها فيعلم الحق من الباطل، وبناء على ذلك يؤمن بأن عيسى ابن مريم عبد الله وابن أمته ورسول الله، لكن في هذه الحالة لا ينفع نفسا إيمانها، إذا وصلت الروح إلى الغرغرة ما ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبله كسبت في إيمانها خيرا. ولذلك قال ولكن لا ينفعه هذا الإيمان لأنه في حضرة الموت وحالة النزع، وتلك الحالة لا حكم لما يفعل أو يقال فيها، فلا يصح فيها إسلام ولا كفر لأنه خلاص انتهى، ولا وصية ولا بيع، لو باع ما يقبل بيعه، لو أوصى ما تقبل وصيته، لو أعتق ما يصح عتقه، ولا غير ذلك من الأمور. لقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ما تقبل توبته في هذه الحالة، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية إلى آخر الآيات. فإذا الضمير على ما قاله أبو هريرة يرجع إلى عيسى بن مريم، أي أن الناس يؤمنون به حينما ينزل، وبناء على ذلك لم يعد هناك مجال للجزية، فالإنسان إما أن يسلم وإما أن يقتل. وأما بناء على ما ذهب إليه جماهير العلماء من المفسرين في هذه الآية أنه الكتابي قبل أن يموت قبل أن تفيض روحه في حالات النزع الأخيرة عندما يرى الحق من الباطل ويميز الأشياء يؤمن بعيسى بن مريم الكتابي، يقول أنه كان على الباطل وأنه كان يفتري على الله كذبا حينما زعم أن عيسى ابن الله، وما افتراه على 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 عيسى من التقولات الكثيرة، لكنه في هذه الحالة ما ينفعه إيمانه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني، الإمام مسلم رحمه الله ذكر مجموعة من الأحاديث، كل حديث في فائدة ليست موجودة في الحديث السابق. في الحديث الثالث قال الإمام الذي ذكره الإمام مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها، ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد. الشحناء والتحاسد والتباغض عادة من أي شيء تصدر، ما هو مصدرها الأساسي؟ ما هو باعثها الأساسي؟ باعثها حب المال، باعثها حب النفس والذات، باعثها الأنانية، باعثها الأثرة. فإذا فاض المال على ما يحسد الإنسان والإنسان؟ ما عاد داعي للحسد، كما أنه لم تعد هناك داعي للجزية لم يعد هناك داعي للحسد. المال فائض، خذ ما تشاء، المال يعرض على الناس تقول ما نريد، استغنينا. من أين يأتي الشحناء؟ ما تأتي. من أين يأتي التباغض؟ ما يأتي التباغض بين الناس إلا من الأثرة، ولم يعد هناك داع للأثرة فلن يكون هناك بغضاء. القلاص تترك فلا يسعى عليها. القلاص جمع قلوص، وهي من الإبل كالفتاة من النساء والحدث من الرجال أي الشابة. القلوص الناقة حديثة السن الصغيرة، ومعناه أن الناس يزهدون في القلوص ولا يرغبون في اقتنائها بكثرة الأموال وقلة الآمال وعدم الحاجة والعلم بقرب القيامة. طيب ليه بعد ذكرت القلاص ما ذكر غير القلاص؟ قال لكونها أشرف الإبل التي هي أنفس الأموال عند العرب، وهو شبيه بمعنى قول الله عز وجل: وإذا العشار عطلت. إيش معنى لا يسعى عليها؟ ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، قال أي لا يعتنى بها، يتساهل أهلها فيها على ما هو الظاهر من الحديث. ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، أي أن الناس يهملونها لكثرة الأموال، القلاص كثير والمال كثير فلم يعد هناك اهتمام بها. قال بعض العلماء كالقاضي عياض وصاحب المطالع: لا يسعى عليها أي لا تطلب زكاتها، أي لا يذهب الساعي ليطلب الزكاة كما هو معروف في مباحث الزكاة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهذا تأويل باطل من وجوه كثيرة تفهم من هذا الحديث. لم يذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الأمور، قال تفهم من الحديث، وأظن أنكم جميعا تستطيعون استنباط بطلانها من هذا الحديث، وذلك أن عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة الله، ومن شريعة الله تعالى أن الزكاة تؤخذ سواء أكان الإنسان مهتما بماله أو لم يكن مهتما بماله، سواء أو وجد الفقير أم لم يوجد الفقير، فالزكاة لا بد من إخراجها. ولم يرد نص بأن عيسى بن مريم يعطل الزكاة ولا يأخذها من الناس، بل على العكس من ذلك، فيضان المال يكون بإخراج جميع المسلمين، لأن كل من في الأرض في هذه الحالة سيخرج زكاة ماله. ولو أن المسلمين اليوم وفي كل زمان ومكان جميعا أخرجوا زكاة أموالهم لحدث ما يحدث في زمن عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. ففي زمن عيسى يسلم الناس جميعا ويخرجون زكاة أموالهم، وبناء على ذلك يفيض المال. فظاهر الحديث يدل على بطلان تأويل القاضي عياض وصاحب المطالع رحمهما الله تعالى. ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. ليش ما يقبل أحد؟ قال لكثرة الأموال وقلة الآمال وقصرها وعدم الحاجة وقلة الرغبة للعلم بقرب الساعة، لأن عيسى ابن مريم صلوات الله عليه علم من أعلام الساعة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأخير لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعالى صلي لنا، فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة؟ معنى ذلك أن الموحدين سيبقون إلى يوم القيامة، وقد مر معنا في الحديث السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة على رجل يقول الله الله، ما تقوم الساعة على رجل يقول الله الله. فكيف نوفق بين هذا الحديث الذي معنا وبين ذاك الحديث الذي قرأنا أنه لا تقوم الساعة على رجل يقول الله الله، أو لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، لا تقوم على أحد يقول الله الله، وفي الحديث لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فكيف لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هنا لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى لا تعارض بين هذه الأحاديث، لأن معنى هذا أنهم لا يزالون على الحق ظاهرين إلى أن يقترب قيام الساعة، فتخرج ريح من اليمن هي ألين من الحرير لا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة أو مثقال ذرة من إيمان إلا وتقبض، كما مر معنا في صحيح مسلم في الأبواب السابقة، وبعد ذلك يبقى في الأرض شرار الخلق فتقوم الساعة على رؤوسهم. وبهذا نوفق بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ظاهرها التعارض وهي لا تعارض بينها. فإذا ما تزال الطائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرة على الحق إلى أن تخرج الريح من اليمن، فإذا خرجت وقبضت أرواح المؤمنين قبل قيام الساعة بقليل ما يبقى إلا الشرار، وعند ذلك تقوم الساعة أو تقوم الساعة على رؤوسهم. وقد قال المفسرون في هذا الحديث ما تزال طائفة من أمتي يقاتلون حق إلى يوم القيامة، قالوا هم أهل الشام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يقومون بأمر هذا الدين، وأن يجعلنا من الظاهرين على هذا الحق، لا يضرنا جور جائر ولا كفر كافر. وأما قوله تكرمة لهذه الأمة فهو منصوب على المصدر، أي أن عمل عيسى بن مريم حينما يقولون له تعالى صلي لنا أو كن لنا أميرا، فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة لهذه الأمة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.